بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب في فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها: ملك يوم الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وبه يقول أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث: وكان يقرأ ملك يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءات هي غير الأحرف السبعة، وهي موجودة في المصحف وباقية، ويحتملها رسم المصحف، والمصحف وضع على رسم يحتمل القراءات، ولهذا لا يجوز تغيير رسم المصحف وأن يترك رسمه ويكتب على ما تعرف عليه الناس بالحروف الإملائية، لأن هذا يفوت المصلحة التي هي اشتمال الرسم على القراءات. والقراءات تكون إما الاختلاف فيها إما في النطق أو بالحركات أو بزيادة الحرف أو كلمة، وإذا كان الأمر يتعلق بالشكل والنقط فالرسم يتحمل، وأما إذا كان فيه زيادة مثل حرف فإن هذا لا يحتمله الرسم، ولكنه يكون في بعض المصاحف دون بعض. يعني عثمان رضي الله عنه لما كتب القرآن من عدة مصاحف، وكان بعض المصاحف يشتمل على ما لا يشتمل عليه الآخر من القراءات، أي الذي فيه زيادة، لأن الرسم لا يتحمل الزيادة، وأما إذا كان يتحمل فإنه يكون مستوعبا للقراءات، كما يكون بين الشفل والنقط. والشكل والنقط مثل يعملون وتعملون، يعملون وتعملون، لأن بعض الكلمات التي الآيات التي تختم ب تعملون أو يعملون يكون فيها قراءتان: قراءة يعملون وقراءة تعملون، تعملون خطاب ويعملون للغيبة، الرسم واحد، الفرق هو الشكل، الفرق هو النقط، وقد يكون الفرق بالشكل مع اتحاد بالنقط، مثل عجبت وعجبت بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون، لأن الرسم واحد والنقط واحد، ولكن الفرق بالشكل عجبت وعجبت. وقد يكون هناك فرق بين القراءات يختلف فيه المعنى، لأن قراءة بل عجبت هي من آيات الصفات، وتدل على وصف الله عز وجل بهذه الصفة بخلاف بل عجبت الذي هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يشتمل على تلك الصفة. لكن بل عجبت الذي هو الضمير يرجع إلى الله عز وجل وأن الله تعالى هو المتكلم قال عجبت وليس خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون آية من آيات الصفات ويدل على صفة العجب وإثبات العجب لله سبحانه وتعالى. وهنا يبين أن الرسم يشن القراءات وأنه لا يجوز تغييره أن بعض القراءات تكون في بين قال وقل بين قال وقل فإن قال إذا كتبت الحروف الإملائية يكون في ألف واللام مفصولة عن القاف والألف فلو كتب هذه الكلمة كتب الكلمة على حروف الإملاء قال ما تحتمل قل لكن جاء الرسم على وجه يحتمل القراءتين بأن تكون القاف متصلة باللام وعلى قراءة قال تكون قاف مفتوحة ويكون هناك ألف صغيرة تكون فوق القاف تدل على المد وعلى قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة فالرسم يستوعب القراءات مثل قال أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم في سورة الزخرف قال أو لو جئتكم والقراءة الثانية قل أو لو جئتكم فجاء الرسم القاف متصلة باللام وعند قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة وعلى قراءة قال تكون القاف مفتوحة وفي ألف صغيرة فوق القاف واللام متصلة والقاف متصلة باللام لكن الألف مع الفتح هو الذي دل على هذه القراءة قال رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق. كذلك في آخر سورة التحريم ومريم ابنة عمران في أحسن خرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكتبه لأن في إحدى القراءات كتبه وهي القراءة التي في رواية في قراءة عاصم الذي بين أيدينا وفي قراءة كتابه وهي قراءة جمهور القراء كتابه فجاءت كلمة كتابه وكتبه رسمها واحد الرسم واحد لكن عند قراءة كتبه الكاف مضمومة والتاء مضمومة ثم تأتي الباء مكسورة فعلى قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وفي ألف فوق التاء والتاء متصلة بالباء فيكون على ذلك الرسم تحمل القراءتين والفرق بينهم إنما هو بالشكل والنقط وزيادة ألف قصيرة وصغيرة تكون فوق التاء في كتابه أو قال في قراءة قال التي هي قال وقل. وأما الأحرف السبعة فإنها اللغات وهذه غير موجودة في المصحف لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن اقتصر على حرف واحد وهو لغة قريش وذلك الأحرف الأخرى وذلك أن القرآن أول ما نزل لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان العرب متفرقين متناحرين متعادين متخاصمين وكل منطوى على نفسه ولا يعرف لغة الآخر فجاء القرآن أول ما نزل يشتمل على عدة لغات لأن في ذلك تسهيل وتيسير على الناس لكن لما جمع بينهم الإسلام ووحد بينهم الإسلام واختلطوا وامتزجوا وعرف كل ما عند الآخر وصارت اللغة الواحدة معروفة يعرفها الجميع عثمان رضي الله عنه رأى أن الغرض الذي نزل من أجله القرآن على سبعة أحرف أنه قد انتهى لأن العرب ذلت ألسنتهم وعرفوا لغات غيرهم فقصر على حرف واحد وعلى لغة واحدة التي هي لغة قريش حتى لا يحصل الاختلاف، لأنه أول ما نزل للتيسير. ثم إن القراءات موجودة، ما لأن القراءات غير الأحرف، القراءات غير الأحرف، فالقراءات موجودة والرسم يحتملها، وأما الأحرف فإنها غير موجودة، بل الموجود حرف واحد، لأن عثمان رضي الله عنه اقتصر على حرف واحد من الأحرف السبعة، لأن الغرض الذي أو الحكمة التي من أجلها نزل على سبعة أحرف وهي لتذليل الألسنة، لأنهم متفرقين، ولهذا تكون الكلمة عند قبيلة بلفظ وعند القبيلة بلفظ آخر، مثل السكين والمدية. السكين والمدية جاء في بعض الصحابة ما يعرف كلمة المدية أنها قال السكين، لأنها ليست لغة قومة، لكن لما ذلت الألسنة قصر عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد. وقد ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، وختمها بالدليل 99 وهو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد دون بقية الأحرف، وقال إن المقصود من ذلك حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس، لأن الغرض الذي من أجله نزل القرآن على سبعة أحرف قد زال وانتهى اختلاط العرب ومعرفتهم ما عند الآخرين، فقصر الناس على حرف واحد وترك بقية الأحرف حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس. فجعل ابن القيم هذا الدليل من أدلة سد الذرائع، وهي 99 دليلا، وهذا الدليل هو خاتمتها وهو آخرها الذي هو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد. ثم أبو عيسى رحمه الله بدأ بالفاتحة وذكر بعدها بعض السور التي أورد حديث في قراءات فيها، فذكر سورة الفاتحة عن حديث مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والقراءة مالك يوم الدين في هذه الرواية، في بعض الروايات مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى مالك يوم الدين، وكلها قراءات ثابتة، كلها قراءات ثابتة، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، كل منهما ثابت، وكل منهما من القراءات الثابتة. والحديث الذي أورده المصنف ذكر أنه في بعض رواياته فيه ملك، وفي بعضها ليس فيه ملك يوم الدين. والمصنف ذكر أنه عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وفي الطريق الأخرى ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقيل في التوفيق بينهما أن ابن أبي مليكة روى عن أم سلمة وروى عن يعلى بن مملك، فيكون حصل الحديث نازلا ثم لقي أم سلمة وأخذه عنها، فكان من أحد الطريقين عاليا ومن أحدهما نازلا. وقراءة ملك يوم الدين ثابتة، وقراءة مالك يوم الدين ثابتة.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن يحيى بن سعيد الأموي
وهو ثقة، أخرج له
صدوق يغرب
أخرج له
أصحاب الكتب.
ويحيى بن سعيد الأموي هذا في طبقة يحيى بن سعيد القطان، والذين يقال لهم يحيى بن سعيد أربعة: اثنان في طبقة صغار التابعين، واثنان في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني يرون عنهم بواسطة. فيحيى الأموي في طبقة يحيى بن سعيد القطان، وهما في طبق الشيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة. وأما يحيى بن سعيد وأما الاثنان اللذان هما بهذا الاسم وهما من طبق الصغار التابعين فيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وهؤلاء في طبقة متقدمة. وهذا النوع يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هو ما تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. المتفق والمفترق في المصطلح ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. مثل هؤلاء أربعة اتفق أسماءهم وأسماء آبائهم واختلف أشخاصهم. وهؤلاء الأربعة اثنان في طبقة واثنان في طبقة. اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي مليكة.
وهو عبيد الله بن عبد الله.
عبد الله بن عبيد.
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية أخرجها أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيد ويختار.
أبو عبيد هو القاسم بن سلام. أبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو من المحدثين وأيضا هو من أئمة اللغة. والبخاري ومسلم ما رووا عنه شيئا ليس له رواية يعني عند البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن البخاري ومسلم ما رووا عن كل ثقة كما أنهم ما رووا كل حديث صحيح. فهم لم يلتزموا الإخراج لكل ثقة ولم يلتزموا الإخراج لكل حديث صحيح. فإن من الرواة من هو في القمة. وابن القيم رحمه الله لما ذكر في إعلام واقعين قال انه جبل يعني من جبال الحفظ يعني اثنى عليه في المقدمه في اول اعلام واقعين فهو امام كبير ومع ذلك ليس له روايه. الذين يذكرون عنه هذا كلمات في اللغه يعني يذكرون عنه كلمات في اللغه اما في الاسانيد ما جاء في الاسانيد. وهذا يدل على انهم ما رووا عن كل ثقه كما انهم لم يروا كل حديث صحيح. فكثيرا من الصحيح لا وجود له في الصحيح صحيحين. وكثيرا من الرواة الثقات ليس لهم رواية في الصحيحين. فلا يعني عدم الرواية عنهم في الصحيحين أن فيهم كلام ولا يعني أن عدم وجود الحديث في الصحيحين أن فيه كلام فيكون صحيحا وهو ليس في الصحيحين. ويكون أيضا الرجل ثقة وليس من رجال الصحيحين. ومما يوضح ويبين أن البخاري ومسلم ما التزم رواية كل حديث صحيح أن صحيفة همام المنبه التي يشتمل على 140 حديثا تقريبا هذه الصحيفة هي بإسناد واحد وقد رواها الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة. والفرق بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله كذا وهكذا كل حديث يأتي الفاصل بينه وبين الذي قبله وقال رسول الله والإسناد واحد. البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى منها حديث وتركوا منها حديث. لو كانوا ملتزمين لإخراج كل حديث صحيح ما تركوا حديث بقية حديث صحيحة ما ترك بقية حديث صحيحة لأن هذه إسناد واحد. ومع ذلك هذا أخذ منها وهذا أخذ منها واتفقوا على شيء منها وانفرد هذا بشيء منها وهذا بشيء منها وتركوا أشياء منها. فلو كان ملتزمين بإخراج كل حديث صحيح ما ترك هذه الصحيفة بل أخرج كل ما فيها لأن هذه السنة واحد وكلها صحيح. وهم أخرجوا فيها منها ما أرادوا إخراجه. فإذا أبو عبيد القاسم بن سلام هذا ممن ليست له رواية يعني عند البخاري ومسلم وهو من 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 الأئمة الكبار والذين لهم شأن ولهم منزلة, وعدم الإفراج له لا يدل على الكلام فيه أو أن فيه شيء. قال أبو عبيد إيش؟
قال وبه يقول أبو عبيد ويختاره.
نعم.
هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة, وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك.
يعني أن فيه يعلى بن مملك في الطريق الثاني, وأما الطريق الأول ففيه ليس يعلى بن مملك, لكن الأمر مثل ما قال بعض أهل العلم أنه يحتمل يكون مرويا من ابن أبي مليكة على الوجهين, يعني مرة بطريق النازل فيه واسطة بينه وبين أم سلمة, وطريق الآخر ليس بينه وبينه واسطة, فيكون حصله نازلا ثم حصله عاليا ورواه على الوجهين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبان قال حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأراه قال وعثمان رضي الله عنه كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي, وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين, وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين.
ثم أرد أبو عيسى حديث أنس في قراءة مالك يوم الدين, وأن أبا بكر وعمر وكذلك عثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين, وقد جاء متصلا وجاء مرسلا, وفي إسناده يعني المتصل في إسناده من هو الرملي
أيوب بن سويد.
أيوب بن سويد هذا صدوق فيه كلام, ولكن القراءة من القراءات المتواترة مالك يوم الدين وملك يوم الدين كل منهما يعني ثابت. شوف الكلام الكثير في نقل الشارع.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قرأ بعض القراء ملك يوم الدين وقرأ آخرون مالك, وكلاهما صحيح متواتر في السبع, ويقال ملك وبإسكانها, ويقال مليك أيضا, وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة حسنة, ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله لمن الملك اليوم وقوله الحق وله الملك, وحكى عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك وحكي يوم الدين
وحكي
كلام الزمخشري
تبع الزمخشري
نعم أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول
ملك
يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول, وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا عبد الوهاب بن علي بن الفضل عن ابن المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب: وأول من أحدث ملك مروان. قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب، والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان،
هو ثقة، أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن أيوب بن سويد الرملي،
وهو صدوق،
يخطئ، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن يونس بن يزيد،
وهو الأيلي، وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري،
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس،
أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد روى عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري،
نعم.
عن سعيد بن المسيب،
سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة.
يقول السائل: أيهما أبلغ، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟
مثل ما قال ابن كثير، كل واحدة لها، قال لها مرجحة مرجحون، وكل واحدة تدل على معنى من المعاني. وبعضهم قال إن كلمة ملك أنها أرجح من جهة أن الملك يعني يكون له الأمر على غيره. ومنهم من قال إن مالك لأنها تدل على كمال التصرف، فكل منهما حق، وكل منهما قراءة ثابتة، وكل منهما يعني من ناحية المعنى معناهما متقارب، وبعضهما يعني أبلغ أو أمكن أو أدل على بعض المعاني من اللفظ الآخر.
من كان يقرأ بقراءة حفص، فهل له أن يقرأ مرة ملك ومالك مرة أخرى؟ وهل يصح الانتقال أثناء الصلاة من قراءة إلى أخرى؟
قراءة حفص ليس فيها ملك، قراءة حفص مالك، حفص عن عاصم هي مالك كما هو موجود في المصحف عندنا. وليس للإنسان أن يقرأ بقراءة شخص وهي ليست له. والإنسان إذا كان عنده علم بالقراءات وعارف بالقراءات، فهو يمكن أن يقرأ لنفسه ويمكن أن يعلم. وأما أن يقرأ عند أناس لا يعرفون يعني تلك القراءات، إن هذا لا ينبغي، لأن هذا فيه تشويش على الناس، تشويش على الناس. وإنما يقرأ لهم بشيء هم يعرفونه، شيء هم يعرفونه، وقراءة هم يعرفونها ومشوا عليها. وأما قراءته أو الاتيان بقراءات، لأنه قد يكون مخطئ والناس ما يعرفون أنه مخطئ، لأنه يقرأ بشيء لا يعرفونه.
يقول: يوجد قراءة وسارع، وفي قراءة سارع بدون واو، فكيف كان مصحف عثمان؟ كيف تتحمل القراءة حذف الواو وزيادة الواو؟
أنا ذكرت أن بعض المصاحف التي أرسلت في الأقطار فيها مثل هذه الزيادة، يعني في بعضها زيادة وفي بعضها دون الزيادة. فإذا الشيء الذي فيه يعني زايد على تحمل الرسم يكون في بعض المصاحف دون بعض، يكون في بعض المصاحف دون بعض التي أرسلها عثمان إلى عدة جهات. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال
حدثنا
سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى وأبو علي بن يزيد هو أخو يونس بن يزيد وهذا حديث حسن غريب. قال محمد تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد وهكذا قرأ أبو عبيد العين بالعين اتباعا لهذا الحديث.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث في سورة المائدة يتعلق بالمائدة وكذلك أعلن فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وما بعدها كذلك كل مرفوع وفيها ثلاث قراءات, يعني في هذه الآية ثلاث قراءات, أحدها ما هو موجود في المصحف عندنا كلها منصوبة كلمنا عليه بأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فكلها منصوبة. والقراءة الثانية هي هذه القراءة التي المنصوب هو الكلمة الأولى وكتبناها أن النفس بالنفس ثم تأتي العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والقراءة الثالثة كلها بالفتح إلا الجملة الأخيرة فهي مضمومة والجروح قصاص, أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه ثلاث قراءات ثابتة. وهذه القراءة التي أشار إليها المصنف وهي والنفس بالنفس إحدى هذه القراءات الثلاث في هذه الآية. وقيل إنها مرفوعة بناء يعني عطف يعني على المحل, لأن المحل النفس بالنفس أنها مرفوعة يعني قبل أن تأتي إن قبل أن تأتي أن هي مرفوعة محلها الرفع لأن من شأن المبتدأ أن يكون مرفوعا, فإذا قالوا هو عطف على المحل. نعم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك
عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد
هذا أخوه وهو
مجهول أخرجه أبو داود والترمذي.
نعم.
قال حدثنا سويد
بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله
نعم قدم عن عبد الله عن يوسف بن يزيد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن السعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هل تستطيع ربك
هل تستطيع ربك.
قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين وليس إسناده بالقوي, ورشدين بن سعد والإفريقي يضعفان في الحديث.
ثم ورد هذا أبو عيسى هذا الحديث في أيضا يتعلق بسورة المائدة. قال الحواريون يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل, هذه القراءة التي عندنا والتي في المصحف. والقراءة الثانية هل تستطيع ربك, أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. ف يعني هذه خطاب منهم لعيسى. وأما القراءة المشهورة القراءة التي عندنا والتي بين أيدينا هل يستطيع ربك. نعم.
وش اللي نصب تستطيع؟
نعم. ليش؟ ايش اللي تقول؟
قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟
هل تستطيع هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك هل تسأل ربك. ربك منصوبة في فعل محذوف هو أن تسأل
فعل مضارع.
نعم محذوف. نعم هل تستطيع ربك
فعل مضارع تستطيع.
ايش لك اللفظ
هل تستطيع ربك.
نعم أن تسأل ربك هل تستطيع أن تسأل ربك.
قال حدثنا أبو كريب عن رشدين بن سعد.
رشدين بن سعد هو
ضعيف وله الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
وهو ضعيف أخرج له
خالد المفرد وابو داود والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن عتبة بن حميد
هو
صدوق له أوهام خالد أبو داود والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن عبادة بن نسي
وهو
ثقة أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن غنم
وهو
ثلاث في صحبته وجد البخاري تعليقا واصحاب السنن.
نعم.
عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه اخرج له
اصحاب الكتب.
نعم. اشكال الشارع فيها
قال بالتاء ونصب باء ربك اي هل تستطيع ان تسأل ربك. هذه قراءة الكسائي وقرأ غيره هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل بالياء هل يستطيع ربك بالياء ورفع الباء ربك.
نعم هذه قراءة الكسائي وقراءة الباقين هل يستطيع ربك التي في المصحف بين أيدينا.
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة هود. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا وهو حديث ثابت البناني وروي هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال وسمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى كلا الحديثين عندي واحد وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد روى
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث فيما يتعلق بسورة هود إنه عمل غير صالح وهي القراءة الأخرى والقراءة التي بين أيدينا إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح وهذه القراءة إنه عمل غير صالح يعني الذي هو الابن إنه عمل غير صالح الذي هو الكفر والشرك وأنه مشرك بالله وأعماله أنه لم يدخل في مع أبيه بل كان مشركا. فكل من القراءتين صحيح والقراءة المشهورة التي بين أيدينا أنه عمل غير صالح والقراءة الثانية أنه عمل غير صالح. وش قال الشارح في القراءات
قال الخازن قرأ الكسائي ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح اللام وغير بفتح الراء على عود ضمير الفعل على الابن ومعناه إنه عمل الشرك والكفر والتكذيب وكل هذا غير صالح. وقرأ الباقون من القراء عمل غير صالح فتح الميم ورفع اللام مع التنوين وغير بضم الراء ومعناه أن سؤالك إياي أن أنجيه من الغرق عمل غير صالح لأن طلب نجاة الكافر بعدما حكم أو بعدما حكم عليه بالهلاك بعيد. انتهى. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري
هو
صدوق رواه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن حفص
هو
صدوق رواه الترمذي. عن ثابت البناني
هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن شهر بن حوشب
وهو صدوق كثير
في الرسالة والأوهام.
نعم.
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أم سلمة.
أم سلمة هي أسماء بنت يزيد وأخرج لها
البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
قال وسمعت عبد بن حميد.
عبد بن حميد هو ثقة أخرج له مسلم.
قال تعليقا مسلم والترمذي.
نعم.
قال أبو عيسى كلا الحديثين عندي واحد.
نعم.
وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد.
نعم. يعني أنها يعني ذكرها مرة باسمها ومرة بكنيتها. وكلا الحديثين عندي واحد يعني فيهم سلمة وفيه أسماء. نعم.
وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
وقد إيش؟ عن عائشة؟
وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
وروي نعم روي عن عائشة. يعني هذه الرواية اللي يقرأ نعم اللي عمل غير صالح يعني جاء عن عائشة أيضا. ورشدين هو هذا اللي هو هذا اللي هو قرأ عن مسلمة الشوبان شهر بن حوشب.
نعم.
شقال الترمذي
في أول قال هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا.
نعم.
هو حديث ثابت البناني وروي هذا أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد.
نعم.
قال وسمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية.
نعم.
وقال كلا الحديثين عندي واحد. وقد روى شهر بن حوشب غيرها حديث عن أم سلمة الأنصارية.
وقد روى
شهر.
أيوة.
شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وحبال بن هلال قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح. قال حدثنا يحيى بن موسى
هو
ثقة البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن وكيع
هو الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
وحبان بن هلال
وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن هارون النحوي
هو
ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
نعم.
إلا ابن ماجه.
عن
ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الكهف. قال حدثنا أبو بكر بن نافع بصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عذرا مثقلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأمية بن خالد ثقة وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول لا أدري من هو ولا يعرف اسمه.
ثم رد أبو عيسى باب ومن سورة الكهف. وأورد هذا الحديث عن أبي مكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قد بلغت من لدني بتثقيل النون. وقراءة ثانية من لدني بتخفيفها, ففي قراءة بالتخفيف وفي قراءة بالتخفيف, وكل منهما ثابت, قراءة التخفيف وقراءة التثقيل. والإسناد فيها أبو الجارية هذا وهو مجهول, ولكن القراءة كل من القراءتين ثابت. شوف الشارح شلون.
تقول فقراءة الأكثر بضم الدال وتشديد النون. قال البغوي قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر من لدني خفيفة النون, وقرأ الآخرون بتشديدها. وقال البيضاوي في تفسيره وقرأ نافع لدني بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الوقاية, وقرأ أبو بكر لدني بتحريك النون وإسكان الدال.
لدني
بتحريك النون وإسكان الدال.
لدني
قال حدثنا أبو بكر بن نافع بصري
هو
صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي عن أمية بن خالد
وهو
صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الجارية العبدي
وهو
مجهول رواه أبو داود والترمذي عن شعبة
بن الحجاج ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن أبي إسحاق
والهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن سعيد بن جبير
وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن ابن عباس
رضي الله عنهما واحد العبادلة هو أحد المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب أخرج له أصحابه في الستة
عن أبي بن كعب قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص وعمر بن العاص صار اختلف في قراءة هذه الآية وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك, فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب.
ثم أبو عيسى هذه الحديث في قراءة في عين حمئة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس قرأوها في عين حمية. قال عن رسول رفعه أول
نعم
والثاني أنه قراءته قراءة ابن عباس أنه قرأ في عين حمية في عين حمية, وهذه القراءة المشهورة التي بين أيدينا, والقراءة الثانية حامية, وكل منهما صحيحة في عين حامية وفي عين حمية, والقراءة التي بين أيدينا عين حمية. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى عن معلى بن منصور
هو
ثقة أصحاب الكتب
نعم
عن محمد بن دينار
هو
صدوق سيء الحفظ أخرجه أبو داود والترمذي
نعم
عن سعد بن أوس
وهو ثقة
صدوق له أغاليق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي
نعم
عن مصدع أبي يحيى
هو مقبول
أخرجه مسلم وأصحاب السنن
نعم
عن ابن عباس عن أبي بن كعب
نعم.
قال ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار, فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب.
يعني هذا معناه أن الذي الرفع الذي حصل يعني أن فيه شيء, لأن يعني لو كان عنده رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أن يرجع إلى كعب الأحبار. كعب الأحبار اعتبار أنه عنده علم بالكتب السابقة, أنه عنده علم بالكتب السابقة, وأن يعني ومعناه انه يعني موجود في الكتب السابقه بهذا المعنى. شوف كان الشارع
يعني ان الصحيح ان هذا الحديث موقوف على ابن عباس وهو قرأ في عين الحمئه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويروى ان ابن عباس وعمر العاص الثلاثه اخراج هذه الايه وارتفع الى كعب الاحبار. ذلك اخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال خالفت عمرو بن العاص عند معاويه في حمئه وحاميه قراتها في عين حمئه فقال عمرو حاميه فسالنا كعبا فقال انها في كتاب الله المنزل تغرب في طين سوداء. كذا في الدر المنثور وفيه واخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم من طريق عثمان بن ابي حاضر ان ابن عباس ذكر له ان معاويه او ذكر له ان معاويه بن ابي سفيان قرا الايه التي في سوره الكهف تغرب في عين حاميه. قال ابن عباس فقلت لمعاويه ما نقراها الا حمئه. فسال معاويه عبد الله بن عمرو كيف تقراها فقال عبد الله كما قراناها. قال ابن عباس فقلت لمعاويه في بيتي نزل القران فارسل الى كعب فقال له اين تجد الشمس تغرب في التوراه. فقال له كعب سل اهل العربيه فانهم اعلم بها واما انا فاني اجد الشمس تغرب في التوراه في ماء وطين. واشار بيده الى المغرب. فلو كانت عنده اي عند ابن عباس روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج من الاحتياج الى كعب. فعلم ان الصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته.
وهاتان القراءتان كل منهما ثابته وقد ذكرهما البخاري في صحيحه.
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الروم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون. قال يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويقرأ غلبت وغلبت يقول كانت غلبت ثم غلبت هكذا قرأ نصر بن علي غلبت.
ثم أرد أبو عيسى بابه من سورة الروم ثم أرد هذه الآية في أول سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله الأمر ومقابل من ذاته وما يدين يفرح المؤمنون بنصر الله. وذلك أن الروم أهل الكتاب والمشركون والفرس مجوس ولهذا المشركون يفرحون بانتصار الفرس على الروم والمؤمنون يفرحون بانتصار الروم على الفرس لأنهم أهل كتاب وينتمون إلى دين وينتمون إلى رسول فالمؤمنون يفرحون بانتصار الروم. وفيها قراءتان إحداهما غلبت الروم وهي التي بين أيدينا يعني معنى غلبهم الفرس وفيه إخبار بأنهم سيغلبون في بضع سنين يعني في أقل من 9 سنين البضع من 3 إلى 9 أو من 2 إلى 9 وهم من بعد غلبهم يعني كونهم يعني الروم يعني غلبوا سيغلبون الفرس. والقراءة الثانية غلبت الروم ويكون الروم هي التي غلبت قوله سيغلبون أي الروم يعني يغلبهم المسلمون يعني الروم يغلبهم المسلمون وهم من بعد غلبهم للفرس سيغلبون يعني يغلبهم المسلمون. فالقراءة المشهورة التي بين أيدينا غلبت الروم يعني غلبهم الفرس والروم سيغلبون الفرس يعني الفرس سيغلبون يغلبهم الروم والمؤمنون يفرحون بانتصار الروم على الفرس لأنهم أهل الكتاب. وهما شران وبعض الشر هم من بعض. وما كان أقرب وما كان له صلة بالدين فهو أحسن ممن هو وثني لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالوحي. فكان المؤمنون يفرحون بانتصار الروم على الفرس. وأما القراءة الثانية غلبت الروم يعني غلبوا الفرس وهم بعد ذلك سيغلبون. نشوف ايش قال الشارح.
الموضوع القراءات كلها كان كلام
قراءات
نقل كلام ابن جرير. قال ابن جرير قوله غلبت الروم في أدنى الأرض اختلفت القراء في قراءته فقرأته عامة قراء الأمصار غلبت الروم بضم الغين بمعنى أن فارس غلبت الروم وقرأ غلبت الروم بفتح الغين. والذين قرأوا بفتح الغين قالوا نزلت هذه الآية خبرا من الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن غلبة الروم. قال والصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره ألف لام ميم غلبت الروم بضم الغين لإجماع الحجة من القراء عليه. فإذا كان ذلك كذلك بتأويل الكلام غلبت فارس الروم في أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض فارس وهم من بعد غلبهم يقول والروم من بعد غلبة فارس دياهم سيغلبون فارس في بضع سنين لله الأمر من قبل غلبتهم فارس ومن بعد غلبتهم إياها يقضي في خلقه ما يشاء ويحكم ما يريد ويظهر من شاء منهم على من أحب إظهاره عليه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يقول ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بالله ورسوله بنصر الله إياهم على المشركين ونصرة الروم على فارس ينصر الله تعالى من يشاء من خلقه على من يشاء وهو نصرة المؤمنين على المشركين ببدر. قال وأما قوله سيغلبون فإن القراء أجمعين على فتح الياء سيغلبون. والواجب على قراءة من قرأ ألف لام ميم غلبت الروم بفتح الغين غلبت أن يقرأ قوله سيغلبون بضم الياء فيكون معناه وهم من بعد وهم من غلبتهم فارس سيغلبهم المسلمون حتى يصح معنى الكلام. وإلا لم يكن للكلام كبير معنى إن فتحت الياء لأن الخبر عما قد كان يصير إلى الخبر عن أنه سيكون وذلك إفساد أحد الخبرين بالآخر. قال حدثنا نصر بن علي
هو الجهرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المعتبر بن سليمان
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي
سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان الأعمش
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطية
بن سعد العوفي وهو
صدوق يخطئ كثيرا
نعم
الأبصار المفرد أبو داود الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن أبي سعيد
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه وهو من أكثر من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم خلقكم من ضعف فقال من ضعف. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق.
ثم أبو عيسى هذا الحديث ما يتعلق بالقراءات الله خلقهم من ضعف أو ضعف وفيه قراءتان ثابتتان فيه من ضعف وفيه من ضعف. نعم مشكلة الشهر وقراءات
قال البغوي قرئ بضم الضاد وفتحها فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم وقال النسفي فتح الضاء فتح الضاد عاصم وحمزة وضم غيرهما وهو اختيار حفص وهما لغتان. والضم أقوى في القراءة لما روى لما روي عن ابن عمر قال قرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف فقرني من ضعف. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي
وهو ضعيف
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه
نعم
عن نعيم بن ميسرة
هو
صدوق والترمذي وابن ماجه في التفسير
نعم
عن فضيل بن مرزوق
وهو
صدوق يهم ولد البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن
نعم
عن عطية عن ابن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له وأحد المكثرين عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد بن حميد عن يزيد بن هارون
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجها أصحاب في الستة.
باب ومن سورة القمر
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر؟ فقال أبو عيسى هذا حديث صحيح.
ثم أورد أبو عيسى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ هل من مدكر أي بالدال المشددة. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا أبا داود
عن أبي أحمد الزبيري
وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن أبي إسحاق
هو السبيعي نعم
عن الأسود بن يزيد
وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن عبد الله
مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أخرج له أصحاب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الواقعة. قال
الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول من محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوف ايش قال الشيخ على المدكر
بالدال المهملة كما هو قراءة حفص. وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالمعجمة وهو منقول أيضا عن قتادة. وأصل مدكر مذكر بمثنات بعد ذال معجمة فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أهملت المعجمة لمقاربتها ثم أدغمت. وفي رواية البخاري عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. وفي رواية أخرى له قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر دالا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وأوفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.